بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحادي والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الحادي والثلاثون، إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة فما الحكم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الصبي والمجنون والسفيه إذا التقط أحدهم لقطة ثبتت يده عليها لعموم الأخبار، ولأن هذا تكسب فصح منه كالاصطياد والاحتطاب، وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه، لأنه أخذ ماله أخذه، وإن تلفت بتفريطه ضمنها في مال، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها، لأنه ليس من أهل الحفظ والأمان، فإن تركها في يده ضمنها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي، إذا ترك في يده سيضمن الولي نفسه، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي، وهذا يتعلق به حقه، فإذا ترك في يده كان مضيعا لها، وإذا أخذها الولي عرفها، لأن واجدها ليس من أهل التعريف، فإذا انقضت مدة التعريف دخلت في ملك واجدها، لأن سبب الملك تم شرطه، فيثبت الملك له كما لو اصطاد صيدا. إذا قام الولي بالتعريف وأحسن في التعريف ثبت الملك للصبي، وللولي أن يأخذ تكاليف التعريف على الصبي أو على المجنون، تكاليف التعريف إذا حصل فيها تكاليف. ولعل الفقهاء ما يذكرون ما يتعلق بالتكاليف، لأنه كان الأمر سهل، كان ينادى أمام المسجد وفي مجمعات الناس ينادي بصوت، فليس فيها تكاليف، جرد فعل خير، ما حتى أيضا ما يأخذ وقت أثناء خروجهم من الصلاة أو يمر عليهم أثناء اجتماعهم في مكان. وأما في هذا هنا فيحصل تكاليف في تعريفها لكثرة الناس، وأيضا كثرة الواردين على المدينة، والله أعلم. المسألة 32: إذا وجد العبد لقطة فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ قال مذهب الحنابلة وأبي حنيفة أن للعبد أن يلتقط بغير إذن سيده، ويصح التقاطه لعموم الخبر، ولأنه يملك به الصبي ويصح منه، فالعبد كذلك. يصح التقاطه، لكن سيكون المكسب لمن؟ السيد. ولأن الالتقاط تخليص مال من الهلاك، فجاز من العبد بغير إذن سيده، كإنقاذ المال والغريق والمغصوب. وهذا قول الشافعي، وللشافعي قول آخر أنه لا يصح التقاطه، هو اختيار المزني، لأن الالتقاط يقتضي أمانة وولاية في مدة التعريف، والتملكا بعوض في ذمته. ما معنى التملك بعوض في الذمة؟ جاء صاحبه يمن من ذهب الدهن. والعبد ليس من أهل الأمانة والولاية، ولا ذمة له يستوفي الحق منها، فلم يصح. قلت: الصحيح القول الأول، إن أن اللقطة موقوفة بإذن سيده، لأن اللقطة تحتاج إلى تعريف وبعض الانشغال بذلك. نعم، لأنه سيحتاج إلى بعض الانشغال، وليس للعبد أن ينشغل بذلك إلا بإذن سيده. فإن التقط بغير إذن سيده فإما أن يجيزه السيد فلا إشكال، وإما أن لا يجيزه على ذلك، فينبغي العبد إعادتها. والله أعلم. قال فعلى هذا إذا علم السيد بلقطة العبد كان له انتزاعها منه لأنها من كسب العبد، وللسيد انتزاع كسبه من يده، فإذا انتزعها بعد أن عرفها العبد ملكها ملكها، وإن كان لم يعرفها عرفها سيده حولا كاملا، وإن كان العبد قد عرفها بعض الحول عرفها السيد تماما. فإن اختار السيد إقرارها في يد عبده نظرت، فإن كان العبد أمينا جاز، وكان السيد مستعينا بعبده في حفظها كما يستعين به في حفظ ماله. وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطا بإقرارها في يده ولزمه ضمانها. وإن أعتق السيد عبده بعد الالتقاط فله انتزاع اللقطة من يده لأنها من كسبه وأكسابه لسيده. قال المسألة 33: هل للذمي أن يلتقط؟ قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني والذمي في الالتقاط كالمسلم. ومن أصحاب الشافعي من قال: ليس له الالتقاط في دار الإسلام لأنه ليس من أهل الأمان، ولنا أنها نوع اكتساب فكان من أهلها كالحش والاحتطاب، وما ذكروه يبطل بالصبي والمجنون، فإنه يصح التقاطهما مع عدم الأمان. إذا ثبت هذا فإنه إن عرف اللقطة حولا كاملا ملكها كالمسلم، وإن علم بها الحاكم والسلطان أقرها في يده وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها، لأننا لا نأمن الكافر على تعريفه، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه وأجر المشرف عليه. فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط، ويحتمل أن تنزع من يد الذمي وتوضع على يد عدل لأنه غير مأمون عليها. هذا الاحتمال ينبغي أن يعمل به، لا يمكن من مال وجده في بلاد الإسلام. وإن كان المال وجده بين أهل الذمة فيعمل بالقول الأول، يجعل عليه من يشرف عليه. لأن أصل المسألة له أن يلتقط، الذمي له أن يلتقط، ولكن يلزمه التعريف كما يلزم المسلم، تعريف عام كامل، ويجعل عليه عدل مشرف على تعريفه، يجعل عليه العدل الذي يشرف على تعريفه. وإن انتزعت من يده فهو أولى وتوضع في يد عدله، فإن تمم التعريف على الجهة الصحيحة أعطيه، ولم يظهر صاحبها أعطيه. قال المسألة 34: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين. قال يصح التقاطه، وإن علم الحاكم والسلطان بها أقرها في يده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ويتولى تعريفها كما تقدم في الذمين، وهو قول الحنابلة وأبي حنيفة وقول للشافعي. والقول الآخر للشافعي أن تنزع من يده وتوضع في يد عدل يتولى الحفظ والتعريف، والقول الأول أرجح. المسألة 35: ضالة الغنم هل تلتقط؟ جمهور العلماء على جواز التقاطها لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. في رواية زيادة: خذها فإنما هي لك. وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها، لأنه حيوان أشبه الإبل، ولحديث: من آوى ضالة فهو ضار. قال: الصحيح قول الجمهور وفي حديثهم ما لم يعرفها، والقياس على الإبل لا يصح. وفي حديثهم الذي: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، زيادة ما لم يعرفها. والقياس على الإبل لا يصح لوجود الفارق، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوابين. في الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إشارة إلى مشروعية التقاطها وتعريفها. وفي الرفق غضب وقال ما ذكر لها. المسألة 36 هل تعرف إذا أخذها؟ الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات لحديث زيد بن خالد الذي في مسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وهو مذهب مالك لأنها تأتي من أماكن أخرى بعيدة. والصحيح قول الجمهور سواء كانت في فلاة أو في قرية عامرة لعموم الحديث الوارد فيها والله أعلم. تنبيه: نقل الحافظ عن الشافعي أنه لا يجب التعريف، وظاهر كلام صاحب البيان أن مذهب الشافعي التعريف. أعطني القلم الأحمر. صاحب ومذهب ظاهر كلام أن مذهب الشافعية التعريف، معناه قد لا يتنافى، قد يكون مذهب الشافعية استحباب التعريف دون الرجوع. الحافظ ينقل أنه لا يجب التعريف. نعم، ربما الناس قالت كلمة وجوب التعريف يحتاج إلى مراجعة في البيان. وظاهر كلام صاحب البيان أن مذهب الشافعية قد يكون وجوب التعريف حتى يحصل فرق بين نقل الحافظ وبين نقل صاحب البيان. قد يكون سقطت كلمة. توضع في يد عدل، المسائل السابقة مقصود أن توضع في يد عدل، وذاك هو الذي يقوم بتعريفها. الذم لا، ليس العدل، العدل فقط في يده، المال يكون في يده مثل الأمانة، وينظر هل سيعرف، هل سيقوم بواجبه في التعريف. فإن عرف تعريفا صحيحا بعدها يدفعها إليه بعد مرور الحول في حق الذمي والفاسق. المسألة 37، وينبغي أن يعني أنه إذا اطلع على ذلك ولي أمر المسلمين أنه لا سيما يحصل كثيرا في المسلم الفاسق الذي لا يبالي، يأخذ المال ويتمنى ويأخذه له. إذا علم الحاكم وجب عليه أن يأخذه، أن إما أن يجعل فيه العدل، وإما أن يستدعيه ويأمر بتعريفه ويضع عليه مشرفا، وله لان توضع في يد عدل، يعني ليس واجبا ولكن أولى، لأنه يكون أضمن لها من الفاسق، لأنه ربما ما يبالي وسيأكلها ولا يبالي. قال المسألة 37، هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ قال مذهب الجمهور جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ومقتضى قول ليث أنها كالإبل أنه لا يجوز ذلك، والصحيح قول الجمهور فإنما هي لك، أي مآلها أن تكون لك، أو لأخيك بأن يظهر صاحبها، أو للذئب إذا تركتها أكلها الذئب. إذن فيه إباحة أخذها. المسألة 38، ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ قال: هو مخير بين ثلاثة أمور على خلاف بين أهل العلم في بعضها. أولا أكلها. قال: أما إذا كانت الشاة في فلاة أو صحراء أو موضع بعيد من العمراء من العمران أو العمران مخوف عليها فله أكلها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمع على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فجعلها له في الحال فجعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني في أكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، إغناء عن الإنفاق عليه، فربما تأخرت عنده فاستغرقت النفقة قيمة الشاة. ومتى أراد أكلها حفظ صفتها وعرفها، فمتى جاء صاحبها غارمها له في قول عامة أهل العلم إلا مالكا فإنه قال كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف، واستدل بالحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإنه ليس فيه ذكر التعريف، ذكر التعريف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفه، ليس فيه ذكر التعريف أو الغرامة. قال ابن عبد البر لم يوافق أحد من العلماء مالكا على قوله، إنما المقصود أنه يأكلها لكن يضمنها لصاحبها إذا أحب أن يأكلها، أن نقول خذها لا يقتضي الأكل، لكن قد يكون أيسر عليه لا سيما إذا كان في أماكن لا يوجد فيها الأعشاب فيتعبه ذلك، فيحفظ صفتها فإن جاء صاحبها بعد تعريف ويعرف. لو أكلها بنية غير التعريف صارت محرمة عليه أكلها، وإن أكلها بنية التعريف صارت مباحة له بنية التعريف وطلب صاحبها، مع اختلاف النيتين تصير حلالا وحراما باختلاف نية صاحبها. فإنه قال كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف. طيب قال لم يوافق أحد من العلماء مالكا على قوله، وقد أجيب عن مالك بأن التعريف ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وقد جاء من حديث عمرو شعيب عن أبي عن جد عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي اجمعها حتى يأتيها باغيها، يعني لقطة الشاه. وفي رواية احبس على أخيك ضالته. وأجيب عن مالك بعدم ذكر الغرامة أنها مفهومة من التعريف، كما وجبت في لقطة الذهب والفضة، قد قال في الذهب والفضة بعد أن يعرف عاما كاملا فإن جاء صاحبه يوما مده فأديه، فكيف يقول ليس عليه غرامة في الشاه؟ هذا بعيد. وقد استدل لقول مالك بأن اللام للتمليك بقوله هي لك. قال الحافظ رحمه الله وجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. قال وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاه لك أو لأخيك أو للذئب، وبين قوله في اللقطة شأنك بها. اللام ليست للتمليك، إنما المقصود أنها مآلها لك أو لأخيك أو للذئب، لام العاقبة، لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. قال وقد أجمع، أو تكون تفيد لها ماذا؟ أنها ستصير على هذه الأمور، سمى لام الصيرورة، معنى نفس المعنى. قال وقد أجمع على أن لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاه هي لك أو لأخيك أو للذئب، وبين قوله في اللقطة شأنك بها أو خذها، بل هو أشبه بالتملك، يعني قوله فاستنفقها في الذهب والورق، شأنك بها خذها استنفقها، أشبه بالتملك من قوله لك أو لأخيك أو للذئب، ومع ذلك إذا جاء صاحبها أدها إليه، بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وأما إذا كانت الشاة في مصر والقرية العامرة فاختلف أهل العلم في جواز أكلها، فمذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز أكلها لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ومذهب الحنابلة أن له أكلها، فكما جاز أكلها في الصحراء جاز في مصر، وفي الحديث هي لك بدون تفريق بين الصحراء والمصر، ولأن أكلها معلل بما ذكر من الاستغناء عن الإنفاق عليه، وهذا في المصر أشد منه في الصحراء. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقال: وهو أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك، إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها، وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع الأموال. وانظر بقية كلامه، هو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة هو الصحيح، أن يجوز له أكلها حتى ولو كان في مصر والمدينة والقرية، يجوز له أكلهم، وإذا باع فهو أفضل، بيعها أفضل، ويمسك النفقة لصاحبها حتى يأتي. والتعريف يستمر به، ولو أن يتملك بعد السنة يتملك الثمن الذي باعه، فإن جاء يوما أدى إليه قيمته. ثانيا يمساكها والنفقة عليها، يمسكها ويقوم عليها بالنفقة. ذكر العلم أن للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها، فإذا أنفق عليها متبرعا فلا يرجع بالنفقة على صاحبها. واختلفوا إذا أنفق عليها قاصدا الرجوع بالنفقة على صاحبها له ذلك أم لا، فذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن له الرجوع، وهو رواية عن أحمد وقال به مالك، وذهب الشافعي إلى أنه لا يرجع، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية. قلت والقول هو الأظهر، وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة، ولكن يحسب عليه من النفقة ما استفاده من اللبن والصوف وما أشبه ذلك. نعم. وله أن يقوم عليها بما يسمى بالشراكة التي بالثلث والربع أو النصف، بما تعرف عليه الناس. إذا تأخر صاحبها وكان قد نتجت أشياء كثيرة، فله أن يأخذ بما تعرف عليه الناس، له أن يجعلها على هذا السبيل نفقة يتحمل الأنفاق لصاحبها، وله أن يأخذها على الشراكة. ثالثا أن يبيعها ويحفظ ثمنها. ذكر أهل العلم أن للملتقط أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وقال بعض أصحاب الشافعي يبيعها بإذن الإمام، والظاهر أنه لا يشترط ذلك، والله أعلم. مشروعية البيع مشروع عند الجمهور كما يفهم من الكلام على الأكل، منهم من قالوا إنما يبيعها ولا يأكلها، وهو مذهب مالك الشافعي. مذهب الحنابلة أن لو أن يأكله أكلها، أي مع جواز بيعها. الجمهور على مشروعية ذلك، مشروعية البيع جمهور علماء. تنبيه: إذا أكلها ثبتت قيمتها في ذمته ولا يلزمه عزلها. إذا أكلها ثبتت قيمتها في ذمته لا يلزمه عزلها، أي يعزل مالا إلى المال المعزول. فما يلزم أن يقول يأخذ مالا من ماله ويعزله إلى جنب، لا يلزم ذلك إذا أكلها. أما إذا باعها فيعزل المال إذا باعها بيعا. تنبيه: إذا أكلها ثبتت قيمتها في ذمته ولا يلزمه عزلها لعدم الفائدة في ذلك، فإنها لا تنتقل من الذمة إلى المال المعزول. ما معنى لا تنتقل من ذمة إلى المال المعزول؟ يعني لو فقد ذلك المال المعزول عزل مالا وقال هذه قيمة الشيء التي في ذمته، قالوا ما تنتقل من الذمة إلى المال المعزول، لو فقد المال لازمه مالا آخر لأنه في ذمته. كعكس البيع، إذا باع شيئا وعزل مالا فماذا؟ فالذي عليه هو ذلك المال. ولو عزل شيئا ثم أفلس كان صاحب اللقطة أسوة الغرماء ولم يختص بالمال المعزول. إذا أفلس فظهر المطالبون بأموالهم وجاء صاحب اللقطة أيضا يطالب، فلا يختص صاحب اللقطة بالمال المعزول لأنها في ذمته. لو باعها لنفسه بسعر في السوق، ذهب ونظر الثمن قال سأشتريها أنا بثمن السوق، يعني له العزل، يعزل المال، له أن يعزل مالا، نوى البيع والشراء، نوى أن يشتري من نفسه، يجوز أن يشتري من نفسه، لأما الشراء لتربيتها اشتريها لأكلها فقط. إذا رضي الطرفان، أما إذا أحدهما عليه ضرر ما بقي إلا يأخذ الماء. لا ما في شيء من حيث الربا، ما في ربا إذا تراضى الطرفان، لأنه قد يكون في ذلك اليوم ارتفع ثمنها أو نقص ثمنها، من أجل ذلك قلنا برضا الطرفين. قد يأتي بعد سنة وقد ارتفعت الأثمان، فصاحب اللقطة أنا بعتها بعشرين ألفا الآن ثمنها بثلاثين ألفا، أما أهل العشرين. وعلى النقص أيضا يكون باع بعشرين فلا يقول ما سأعطيك إلا مثلها في السوق، له أن يأخذ العشرين ولو كانت صارت بخمسة عشر. إذا كانت تافهة أيضا مثل سخلة صغيرة، يعني سخلة صغيرة مثلا ما تساوي إلا 3000 4000، ما أعزمتها يعني عرفها أياما يسيرة حتى يأس من صاحبها. حتى تلك اللقطات الصغيرة يستحب تعريفها. إذا رأك صاحبها وقد أكلتها سيقول سرقت مالي، ما سيقول مباح. الشيء اليسير في العرف، إذا وين بغي التعريف اليسير في ذلك أيضا. السخلة الصغيرة لها الصغلة الصغيرة أقل، خاصة في الأماكن التي فيها أغنام، يعني الذي لها أسبوع 10 أيام قال لها 20 يوم. لا حتى كيف سيكون سعرها مثلا 10000، يعني الكبيرة 20 و30 وهذه ما لها إلا نصف شهر على حسب الأماكن، الظاهر تختلف باختلاف الأماكن، أماكن تكون مرتفعة وأماكن منخفضة. قال تنبيه آخر، إذا اختار أكلها فلا ينبغي له التعجل عند أهل العلم، بل ينتظر أياما قليلة رجاء وجود صاحبها. هذا التعليق التنبيه على ذلك، قال ينتظر أياما، حتى الذي قالوا له الأكل يقولون ينتظر أياما. تنبيه ثالث، الأحكام المتقدمة في الشاة تجري على كل حيوان صغير مملوك لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وهي الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها، فلا يمتنع منها، فما لا يمتنع منها كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز والوز ونحوها فحكمه كأحكام الشاه المتقدمة. إذن كله حيوان صغير ما يتمنع من صغار السباع فكذلك نفس حكم الشاه. المسألة 39، هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ قال: أما إذا وجدها في صحراء فلا يلتقطها عند أكثر أهل العلم، خلافا للحنفية فإنهم قالوا الأولى التقاطها كالشاه، يقدمون الرأي والعقل على الأدلة. ودليل الجمهور حديث زيد بن خالد الجهني الذي في الباب، واختلفوا أن يلتقطها إذا وجدها في قرية، فمذهب أحمد والأوزاعي وأبي عبيد والشافعي في قول أبي عبيد وغيرهم أنها لا تلتقط لعموم الدليل المذكور. وقال مالك والليث يأخذها ويعرفها لأنها داخل القرية سيجد صاحبها سريعا، بخلاف إذا كانت ضالة في فلاة تحتاج إلى وقت يبحث عن صاحبها ويضيعها على صاحبها، لكن الأصل عموم الدليل فلا تلتقط. وقال مالك والليث يأخذها ويعرفها وقول الشافعي وقول أبي حنيفة، والصحيح أنه لا يلتقطها ولا يجوز له ذلك لحديث زيد بن خالد، والله أعلم. قد تكون دخيلة على القرية وعلى البلد، دخلت على القرية والبلد وهي من غيره. نعم، لا الضباع ما دعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل إذا خاف عليها مثلا في منطقة معروفة بالوحوش الكبيرة، الأسد والنمور أو الضباع الكثيرة متكاثرة، تجتمع الضباع متكاثر أو تجتمع الذئاب الكثيرة عليها، ممكن يأخذ هنا. إذا كان مكان معروف أيضا بأخذها من القطاع أو كثرة لصوص، أماكن معروفة بالأخذ، فيأخذها بنية الحفظ والتعريف. لا، ما في تملك في الإبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.